يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين، إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 26 بعد 200، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أسئلة وأجوبة. العنوان الأخير لهذه الحلقات من عناوين مجموعة حلقات هذا هو الحسين. تقدم جواب السؤال الأول في 3 أجزاء في الحلقات المتقدمة الماضية. في هذه الحلقة سأجيب على السؤال الثاني، وقت أذان العشاءين بحسب مدينة لندن يزاحم وقت البرنامج، لم نغير وقت البرنامج لأنه لم يبقى من الحلقات إلا ما يكون في هذا اليوم وفي يوم غد وما بعد يوم غد. الحلقة الأخيرة من هذه المجموعة ستكون في يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني الذي سأجيب عليه في هذه الحلقة قطعا سيكون الجواب بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. السؤال الثاني: ما علاقة الحج بزيارة الحسين؟ هناك ذكر مترابط في الأحاديث عن زيارة الحسين حيث ربطت بين الحج وبين زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما سأجيبكم عليه بعد الفاصل. السلام عليك يا أبا عبد الله ولا الأرواح التي هلت بفرائك عليك حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد ذكرت مضمون السؤال الثاني الذي سأجيب عليه في هذه الحلقة. السؤال الأول تقدمت الإجابة عليه في الحلقات الماضية. سؤالنا الثاني: ما علاقة الحج بزيارة الحسين؟ ومراد السائل من أن الأحاديث التي تناولت زيارة الحسين صلوات الله عليه ما يرتبط بالحث عليها أو ما يرتبط بذكر ثوابها وأجرها، فإن تلك الأحاديث جعلت رباطا وثيقا ما بين الحج وزيارة الحسين. من هنا السائل وجه سؤاله: ما علاقة الحج بزيارة الحسين؟ يمكنني أن أقرب الصورة أن أقول من أن الحج بمثابة وحدة قياس فيما يرتبط بثواب وأجر وأهمية زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وحدة القياس لابد أن تكون مشتملة على خصائص ترتبط بالجهة التي نقيسها بأية وحدة اختيرت للقياس. بما أنني قلت من أن الحج بمثابة وحدة قياس في الموضوع الذي بين أيدينا، فإنني سأقرأ عليكم بعضا من الأحاديث الشريفة كي تكون فاتحة لموضوعنا في هذه الحلقة. هذا هو الجزء الرابع من الكهف الشريف لشيخنا الكليني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 328 هجري قمري، والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 260، الحديث 38 بسنده عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه قال: قال أبو جعفر إنه باقر العلوم صلوات وسلام عليه: ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له. على تلك الجبال، على مكة ومواضع مناسكها، والمراد من الجبال ما ارتفع من الأرض. ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له قطعا إذا ما توفرت الأجواء الصحيحة والمناسبة لأداء الحج. مثلا أن يكون الحج في أوقاته الصحيحة، فالحج له أوقات. أن يكون الحج في أوقاته الصحيحة، أن تؤدى المناسك ليس بالضرورة بالدقة المتناهية، ولكن أن تؤدى بشكل صحيح في زمانها ومكانها وأفعالها ولو بالإجمال. قطعا هناك شرط أساسي في صحة الحج وعدم صحته، حضور إمام الزمان. لهذا السبب كان الأئمة يحضرون موسم الحج في كل عام إلا أن يكون هناك من مانع، كأن يكون الإمام في الحبس، كأن يكون الإمام في مكان لا يستطيع أن يغادره كي يذهب بشكل علني ظاهر واضح للعيان إلى الحج. الإمام باستطاعته أن يذهب إلى الحج من دون أن يراه أحد، لكنني أتحدث هنا عن ظواهر الأمور. فحضور إمام الزمان شرط في صحة الحج. لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل، وإنما أكمل قراءة الرواية لكم. ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له. فأما البر، البر هو الخير، فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه. هذه من خصائص الحج، ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له بالشروط التي بينتها، ما يرتبط بالزمان، بالمناسك التي تؤدى بنحو صحيح ولو بالإجمال زمانا ومكانا وأفعالا، مع حضور إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له. فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه. هذا الشأن يمكننا أن نتلمسه أيضا وبنحو واضح في الأحاديث التي وردت عنهم صلوات الله عليهم بخصوص زيارة الحسين. أذهب إلى الحديث 39 من المصدر نفسه ومن الباب نفسه بسنده، عن جابر الجعفي، عن جابر عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحاج ثلاثة، الذين يذهبون إلى الحج، الحاج ثلاثة، فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ووقاه الله عذاب القبر. وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل، يبدأ من جديد ويستأنف العمل فيما بقي من عمره. وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله في الدنيا، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الحاج ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر وما تأخر وما يأتي إلى آخر عمره، ووقاه الله عذاب القبر. وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره، وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله. الحديث 46 من الباب نفسه، وهو الباب 154 الذي عنوانه فضل الحج والعمرة وثوابهما. قرأت عليكم الحديث 38 والحديث 39، سأقرأ عليكم الحديث 46 صفحة 261 بسنده عن سلمة ابن محرز قال: كنت عند أبي عبد الله. سلمة ابن محرز يقول: كنت عند أبي عبد الله، عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ جاءه رجل يقال له أبو الورد، فقال لأبي عبد الله للإمام الصادق صلوات الله عليه: أبو الورد يقول لإمامنا الصادق: رحمك الله، إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل، لأنه قد رأى فيما سبق من الوقت إمامنا الصادق يبذل جهدا جهيدا في سعيه في الحج. رحمك الله، إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل. فقال أبو عبد الله، قال إمامنا الصادق: يا أبا الورد، إني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم في حجهم. إنه يستمر إمامنا الصادق فيقول: إنه لا يشهدها أحد، لا يشهد مناسك الحج، مواطن الحج، زمانا، مكانا، أفعالا، طقوسا، إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله. أما أنتم يا أشياعنا، أما أنتم يا أيها الشيعة، فترجعون مغفورا لكم، وأما غيركم يا غير شيعتنا، وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم في حياتهم الدنيوية. هذه نماذج من الأحاديث التي وردت تخبرنا عن خصائص الحج. الحج زيارة، وزيارة متعبة جدا، سفرها متعب، الدخول في تفاصيل الحج ومناسكه من جهة الالتزام بالأوقات والتقيد بالأمكنة والإتيان بالأفعال والمحافظة على الطقوس بكل تفاصيلها، ولكثرة الزحام ولغير ذلك من قسوة الأجواء وسائر ما يواجه الحاج حتى في زماننا هذا الذي تتوفر فيه وسائل الراحة. فالحج سفر متعب، زيارة متعبة لكثرة التزاماتها وكثرة تفاصيلها. الحج زيارة متعبة فيها التزامات وطقوس مشخصة معينة. من هنا فإن البر ينتفع من الحج وكذلك الفاجر بالشروط التي تقدمت، ومن أهمها حضور المعصوم. حضور المعصوم في موسم الحج، وخصوصا أن يكون حاضرا في يوم عرفة، فأهم مناسك الحج عرفة. الحج عرفة، هكذا ورد في أحاديثنا الشريفة. كل ذلك يشير إلى أهمية هذا الموقف، إلى أهمية موقف عرفة. أنا لست بصدد الدخول في تفاصيل الحج، لكنني أردت أن أضع بين أيديكم نماذج من أحاديثهم الشريفة في خصائص الحج. فمثلما قلت لكم، الحج زيارة وسفر فيه مشقة والتزامات بأزمنة معينة وأمكنة محددة، ولا بد أن يؤتى بأفعال، ولا بد أن يلتزم بتروك، ولا بد أن تتم المحافظة على طقوس بعينها. كل هذا يشكل لوحة الحج. من جملة خصائص الحج هذا أن البر ينتفع منه وأن الفاجر ينتفع منه. فالبر ينتفع لآخرته ودنياه، والفاجر ينتفع لدنياه. هذه أهم الخصائص الإجمالية العامة لوحدة القياس هذا. فإنني قد قربت لكم الفكرة بصدد وبشأن علاقة الحج بزيارة الحسين، قلت من أنها بمثابة وحدة قياس. نذهب إلى فاصل. يا حسين يرتي بطنا وياك بالدم بالنفس بالجي، مثل ما قلنا على الفطرة لا صدفة ولا تعوي، افرضني شذ
اش ما تفرض بعد يا حسين اش ما نعمل بعد وينزي لا بيد ما تيجي الساعة البيها ننسبه وينعيد لا بيد ما هي والرحمة يدركنا ولا نشوف ولا نسمع صوت تسندنا وسعادت موت ولا نشوف ولا نسمع صوت تسندنا وسعادت موت بآخر نفس احسبنا صحنا
ما تقدم من مضمون في الأحاديث التي قرأتها عليكم يمثل جسد الحج. إذا أردنا أن نشبه الحج بكائن كالإنسان، فالأحاديث التي قرأتها عليكم من الكهف الشريف كانت بمثابة جسد الحج. أما روح الحج، هذا الحديث يحدثنا عن روح الحج وليس عن جسده. أقرأ عليكم من الجزء الأول من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الإسترابادي النجفي رحمة الله عليه، وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 336، الحديث التاسع. ومثل هذا الحديث موجود في الكاف الشريف وغيره عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقد نظر إلى الناس يطوفون بالبيت، يطوفون حول الكعبة، فالبيت هو الكعبة، إمامنا الصادق نظر إلى الناس يطوفون بالبيت فقال: طواف كطواف الجاهلية. فالعرب في جاهليتهم كانوا يحجون إلى مكة، يحجون إلى البيت العتيق من بقايا الديانة الإبراهيمية، لكنهم كانوا يحجون إلى البيت العتيق ويعدون ذلك جزءا من ديانتهم الوثنية. وإلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فالإبراهيميون الذين استمروا على ديانتهم الإبراهيمية الصحيحة كانوا يحجون إلى البيت العتيق أيضا بحسب ديانتهم، إلا أنهم كانوا قلة قليلة. فعبد المطلب كان من أوصياء إبراهيم، وأبو طالب كان من أوصياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمامنا الصادق نظر إلى الناس يطوفون بالبيت فقال: طواف كطواف الجاهلية، أما والله ما بهذا أمروا، إنهم لم يؤمروا بهذا. الإمام لا يريد أن ينكر الطواف هنا، وإنما الإمام يريد أن يحدثنا عن روح الحاج، فالجسد من دون روح يكون جيفة. أما والله ما بهذا أمروا، ما أمروا بجسد الحاج، ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار، هذا هو جسد الحاج، ثم ينصرفوا إلينا، وهذه روح الحج، ثم ينصرفوا إلينا ويعرفون مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. وتلا هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ليقضوا تفثهم بحسب تفسيرهم لقرآنهم ليزوروا أئمتهم، ليزوروا إمام زمانهم، ليلتقوا به، فهو موجود في الحج وهو سبب قبول الحج إن كان مقبولا، وسبب صحة الحج إن كان الحج صحيحا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، إنها العهود، عهود الإمامة والولاية. ثم ينصرفوا إلينا ويعرفون مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. فهذا الحج الذي هو وحدة قياس، وهذا الحج الذي هو يرتبط ذكره بزيارة الحسين، يتضح لنا أن الحج يمثل وحدة قياس صغيرة، لأن الأصل هو الحسين، لأن روح الحج الوفاء بعهود الولاية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فما بالكم والحسين هو الباب الأوسع والسفينة الأسرع، باب الولاية الأوسع، باب المودة الأوسع، سفينة الولاية الأسرع، سفينة المودة الأسرع، إنه الحسين. أعيد قراءة الحديث عليكم. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى الناس يطوفون بالبيت، يطوفون بالكعبة، فقال: طواف كطواف الجاهلية. الإمام يتحدث عن جسد الحج. أما والله ما بهذا أمروا. أنا أسألكم، حجكم في هذا الزمان أليس كطواف الجاهلية؟ الذين يعلمونكم مناسك الحج هل يعلمونكم ويعرفونكم من أن روح الحج ولاية إمام زمانكم؟ إنهم يبدأون معكم، أنت تقلد أي مرجع، وفي كل لحظة ينقلونكم في أداء المناسك من مرجع إلى آخر. اعملوا بفتوى المرجع سين هنا، واعملوا بفتوى المرجع صاد هناك، وفي آخر الحج يفرضون عليكم أن تدفعوا كفارات بالدولار. حج مضحكة، حج مسخرة. والمرأة الجميلة يتمتعون بها حتى لو كانت متزوجة. هذه بعثات حج مراجع الشيعة من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. طواف كطواف الجاهلية. أما والله ما بهذا أمروا، ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار، هذا هو جسد الحاج، ثم ينصرفوا إلينا ويعرفون مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. وتلا هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم، ليقضوا تفثهم، ليقضوا زيارة إمام زمانهم، وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، ويعرفون مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. هذا هو الوفاء بالنذور والعهود والمواثيق. فالحج وحدة قياس صغيرة. لماذا؟ لأن الحج لا يكون حجا إلا بروحه، وروح الحج هو هذا المضمون الذي بينته لنا هذه الرواية الشريفة. أما زيارة الحسين، إذا كان الزائر عارفا بحق الحسين فإنه مرتبط بروح الزيارة الحسينية منذ اللحظة التي نوى فيها وهو في بيته في مكان بعيد نوى أن يتحرك إلى كربلاء لزيارة الحسين. زيارته تبدأ من لحظة نيته وهو في بيته. قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق مرجع المستقبل محمد رضا السيستاني، هذا الجزء الأول من كتابه بحوث في شرح مناسك الحج، الجزء الأول من بحوث في شرح مناسك الحج هي تقريرات أبحاث محمد رضا السيستاني، طبعة دار الفقه للطباعة والنشر. الطبعة الثانية 2019 ميلادي، صفحة 8. ماذا يقول محمد رضا السيستاني؟ أذهب إلى موطن الحاجة بشكل مباشر لضيق الوقت. وعليه يعني وعلى الذي تقدم من مقدمات، وعلى الذي تقدم من كلام، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض بعد المقدمات التي ذكرها. لم يثبت أن الاعتقاد بالولاية بولاية الإمام المعصوم أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض. هو ذكر في الكلام المتقدم، ذكر الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهو هنا بصدد الحج. مثلما قلت لكم الكتاب عنوانه بحوث في شرح مناسك الحج. وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض. فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض خارجا من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجا عنه، فالذي ينكر الولاية ليس بخارج عن الإسلام، أما الذي ينكر الفرائض كالحج مثلا فهو خارج عن الإسلام. هو يستقي هذه المضامين وفقا للمنهج الطوسي الناصبي الذي أنشأ لنا واقعا أساس هذا الواقع بني على التقية، والتقية حالة استثنائية لا يصح أن نبني عليها إذا لم يكن هناك من مبرر ومن دافع كي نعمل بالتقية. فهذا المنطق مبني على واقع استثنائي. من الذي جعل الواقع الاستثنائي واقعا أصليا؟ إنه الطوسي، الطوسي الشافعي المعتزلي، هو هذا الذي جعل الواقع الاستثنائي واقعا أصليا. لماذا؟ لأنه شافعي، هو شافعي، فإنه يرى الواقع الاستثنائي عند العترة الطاهرة يراه واقعا أصليا. وهذا هو الذي دفع بمحمد رضا السيستاني أن يتبنى ما تبناه هنا. نذهب إلى فاصل. زيارة الحسين في عظمتها لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين الحاج. الحج وحدة قياس لثواب وأجر زيارة الحسين. زيارة الحسين شيء وثوابها شيء. الحج مع أهميته هو وحدة قياس لثواب زيارة الحسين. زيارة الحسين لا قيمة لها أصلا إذا أردنا أن نقايسها بولاية الحسين. ولاية الحسين من ذاتيات الحسين، أما زيارة الحسين فما هي من ذاتيات الحسين، وإنما هو سبب تفضل به الحسين علينا. فإذا كان لها من أهمية فبلحاظنا نحن لا بلحاظ الحسين. زيارة الحسين من جهة الحسين لا قيمة لها. حينما أقول لا قيمة لها لا أنفي قيمتها، وإنما لا قيمة لها بالقياس إلى ولاية الحسين. ولاية الحسين من ذاتيات الحسين، أمر لا ينفك عن الحسين. أما علاقتنا بولاية الحسين تترجم بزيارتنا له، والحسين
هيأ لنا هذا السبب تفضلا منه. فزيارة الحسين بالقياس إلى ولاية الحسين لا قيمة لها، قيمة زيارة الحسين بلحاظنا بسبب حاجتنا، هذا فضل من محمد وأهل محمد، وسبب سببوه لنا كي نتواصل معهم، كي نترجم عهودنا وعقودنا التي بايعنا عليها وأخذت علينا. إن كان هذا في عالم الأرواح أو كان هذا في عالم الأصلاب أو كان هذا في عالم الدنيا بوعينا وإدراكنا مثلما بايعنا بيعة الغدير، هذا المنطق كيف يفهمه هؤلاء؟ هذا يقدم الحج على ولاية المعصوم، هذا كيف يفهم منطق العترة الطاهرة؟ هؤلاء هم مراجعكم، ما أنا جئتكم بأمثلة من مراجع سابقين، حدثتكم عن الطوسي مؤسس حوزة النجف، وحدثتكم عن الخوئي زعيم حوزة النجف في الحلقة الماضية، وحدثتكم فيما سلف عن محمد باقر الصدر وعن السيستاني وعن محمد الشيرازي وعن غيرهم، أخذت لكم نماذج من المراجع ممن مضى وممن هو حاضر وهذا مرجع مستقبلي، هؤلاء هم مراجع النجف. حينما أقول لكم والقادمون من المراجع، هذا مصداق من مصاديق المراجع القادمين في قادم الأيام، هذا وأمثاله كيف يستطيع أن يدرك حقائق ثقافة العترة؟ هذا يقول من أن الحج مقدم على ولاية محمد وآل محمد، كيف يستطيع أن يدرك من أن الحج وحدة قياس لثواب زيارة الحسين وليس لزيارة الحسين، لثواب الزيارة، الزيارة شيء والثواب شيء، وثواب زيارة الحسين على مراتب، جانب من جوانب ثواب زيارة الحسين يقاس بوحدة القياس هذه، وإلا فإن الذين ترتقي درجات معرفتهم بالحسين ثوابهم وأجرهم شيء آخر لا يقاس لا بالحج ولا بغير الحج. هؤلاء الذين يقاس ثوابهم بالحج وبالعمرة وأمثال ذلك، هؤلاء من زوار الحسين من أصحاب المراتب المتدنية، أصحاب المراتب العالية ثوابهم وأجرهم شيء آخر. على أي حال، بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة، الوقت لا يكفي، يجري سريعا وعندي كثير من المطالب. زيارة الحسين لا قيمة لها بالقياس إلى ولاية الحسين، فولاية الحسين من ذاتيات الحسين، أما زيارة الحسين سبب عارض من ألطاف الحسين علينا. أهمية زيارة الحسين تتعلق بنا لا تتعلق بالحسين. الجهة التي تتعلق بالحسين هو لطفه، هو كرمه، أن سبب لنا هذا السبب. لكن زيارة الحسين لا علاقة لها بذاتيات الحسين، بمقامات الحسين. الحج لا يقاس بزيارة الحسين، وإنما هو وحدة قياس لنوع من أنواع ثواب وأجر زيارة الحسين. زيارة الحسين شيء، ثوابها وأجرها شيء، وثواب زيارة الحسين على درجات. الحج وحدة قياس لنوع من أنواع ثواب زيارة الحسين. هذا هو منطق العترة الطاهرة، وسأعرض لكم الأحاديث والتفاصيل. أنا جئتكم ببيان موجز عن جسد الحاج وعن روح الحاج. وهذا محمد رضا السيستاني يتحدث هنا عن جسد الحاج، لا علاقة له بروح الحاج. أساسا هذا الحج الذي يتحدث عنه هو حج باطل. بحوث في شرح مناسك الحاج. مناسك الحاج هي هذه التي قال عنها إمامنا الصادق: طواف كطواف الجاهلية. طواف كطواف الجاهلية كيف يقدم على ولاية الحسين إذا كان الحج بروحه بكل تفاصيله؟ يشكل وحدة قياس للون من ألوان ثواب زيارة الحسين، وثواب الزيارة غير الزيارة، وزيارة الحسين لا قيمة لها إذا أردنا أن نقايسها بولاية الحسين. ولاية الحسين هذا أمر ذاتي، أمر حسيني ذاتي، وزيارة الحسين أمر عرضي لا علاقة للحسين به، هو سبب لطف فيما بيننا وبينه. زيارة الحسين مهمة بالنسبة لنا، ليست مهمة بالنسبة للحسين. إن أظهر بها ولها اهتماما رحمة بنا، الأمر لا يرتبط به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام ينجر عليهم جميعا، لكن الحديث هنا عن زيارة الحسين، فالحلقات حسينية، والسؤال عن علاقة الحج بزيارة الحسين. فهل يستطيع هذا؟ أتحدث عن مرجعكم المستقبلي، هل يستطيع هذا وأمثاله أن يتذوقوا هذا الطعم؟ ربما يستطيعون أن يدركوه، إدراك الشيء شيء، وأن يتذوقوا طعمه شيء آخر. هؤلاء عقولهم وكذلك قلوبهم لا تتذوق هذه الحقائق، لا لأنهم ليسوا شيعة. محمد رضا السيستاني شيعي وهاشمي محب لأهل البيت، أنا لا أنكر عليه هذا، لكنه غاطس في قذارات ونجاسات منهج الطوسي، وهذه هي النتائج. لماذا منطقي يختلف عن منطقه؟ ما نحن من جيل واحد ونحن شيعة ونحن أبناء حوزة واحدة وأبناء ثقافة واحدة، الفارق فيما بيني وبينه المنهج، وليس فيما بيني وبينه فقط، فيما بيني وبين كل مراجعي وأساتذتي وطلابي حوزة الطوسي، الفارق هو المنهج. فأنا أتلمس المعاني من خلال منهج العترة، وهم يتلمسون المعاني من خلال منهج الطوسي الذي هو منهج مسخ شافعي حنفي معتزلي، يغلب عليه المذاق الشافعي والمنطق المعتزلي، وإلا فهو كشكول مسخ. أعود إلى كلام محمد رضا السيستاني، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية، هذا لم يثبت، أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض. فلا تنافي، ليس هناك من مشكلة، ليس هناك من تعارض بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض خارجا من الإسلام، دون أن يكون منكر الولاية خارجا عنه. هذا المنطق بني على مقدمات فاسدة، المقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتيجة فاسدة. فالمنهج الطوسي منهج فاسد من أساسه، من أوله إلى آخره، من ألفه إلى يائه، منهج فاسد قذر وسخ. هذه النتائج، ماذا أسميها؟ العلمية، العملية، التطبيقية، الفتوائية، قولوا ما شئتم. يصبح الحج أعظم منزلة من ولاية الإمام، أي منطق هذا؟ الحج وحدة قياس للون من ألوان ثواب زيارة الحسين، وثواب زيارة الحسين غير زيارة الحسين، فزيارة الحسين أعظم شأنا وأعلى رتبة في منطق الحقيقة من ثوابها. لماذا؟ لأن ثوابها يتفرع عنها، هي أصل والثواب فرع. فالحج وحدة قياس لفرع من فروع زيارة الحسين التي هي لا قيمة لها إذا أردنا أن نقايسها بولاية الحسين، فولاية الحسين ذاتية من ذاتياته، وزيارة الحسين أمر عرضي طارئ، لطف من ألطافه، سبب من أسبابه، مهمة بالنسبة لنا، ليست مهمة بالنسبة للحسين. تفقهون أو لا تفقهون، هؤلاء هم مراجعكم. أي دين هذا؟ وأي عقيدة؟ وأي خرائن هذا؟ هذه هي كتب مراجعكم وكتب حوزاتكم وعود قبض من دبش. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا؟
إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى الناس يطوفون بالبيت، يطوفون بالكعبة، فقال: طواف كطواف الجاهلية. هذا هو الذي يتحدث عنه محمد رضا السيستاني في كتابه هذا، ويتحدث عنه سائر الفقهاء والمراجع. ما يكتبونه لكم في مناسك الحج في هذه الرسالة العملية الخاصة بفريضة الحج، ما يكتبونه هو هذا الذي يقول عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: طواف كطواف الجاهلية. أما والله ما بهذا أمروا، ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرفوا إلينا ويعرفون مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم، الذي يفترض في رسالة عملية في مناسك الحج أن تشتمل على باب كبير يتناول العلاقة مع إمام زماننا، وهذا لن تجدوه في مناسك الحج التي يقدمها لكم مراجعكم، لأنهم بالضبط يفعلون
مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: طواف كطواف الجاهلية. أما والله ما بهذا أمر، يعني أنكم تأتون بحج ما أنتم قد أمرتم به، وإنما الذي أمرتم به لا يذكره لكم مراجعكم في مناسك حجكم. هذه هي الحقيقة من الآخر. كل شيء يقدمونه لكم بطريق أعوج. وأنا قلت لكم مثل بول البعير، مثل ذيل الشلب. شي عدل ذيل الشلب؟ هذا ذيل أعوج منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي حوزة النجف، أسسها بطريقة ذيل الكلب الأعوج. هذا ذيل شلب أعوج ويبقى أعوج، والنتائج بين أيديكم. أنا أسألكم، أنتم الذين ذهبتم إلى الحج، ماذا قدموا لكم من مضمون يرتبط بعقيدة واضحة وصريحة بإمام زماننا؟ ما هي الطقوس التي يجب عليكم أن تقوموا بها كي تجددوا العهود والمواثيق مع إمام زمانكم؟ إمامنا نحن لا نراه بأبصارنا، هو يرانا، فنحن ملزمون بالعهود والمواثيق مع إمام زماننا. هذا هو الحج بجسده وروحه، هذا الحج الذي بجسده وبروحه هو وحدة قياس. أما هذا الذي يتحدث عنه مرجعكم المستقبلي محمد رضا السيستاني، هذا يحدثكم عن طواف الجاهلية ويقدم طواف الجاهلية على ولاية الإمام المعصوم، إنه يحدثكم عن هذا. هذا الحج بجسده وبروحه يشكل وحدة قياس للون من ألوان ثواب زيارة الحسين، وثواب زيارة الحسين فرع من الزيارة، الزيارة هي الأصل، والزيارة الأصل بالنسبة لنا لا قيمة لها بالنسبة لولاية الحسين. قارنوا بين المنطقين، بين منطق قناة القمر وبين منطق السيستاني. هذا هو منطق الآب ومنطق الأبناء ومنطق الوكلاء، إنه منطق النجف، منطق حوزة الطوسي. قارنوا بين المنطقين وعودوا إلى الآيات بشرط أن تكون مفسرة بتفسيرهم، وعودوا إلى رواياتهم وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم، واحكموا بأنفسكم أي منهج على حق محمد وأهل محمد، وأي منهج على باطل أعداء محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل.
وفي حذار كانت بمنظر خدرها اليوم أصبح غير منظر كانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخزار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام 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 يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليا تتلعب مسلبية هاي الدنيا أيام أيام
وماذا يقول أيضا مرجعكم المستقبلي أعني محمد رضا السيستاني الذي تنفق الأموال الطائلة الآن وبأوامر من أبيه لأجل التمهيد لمرجعيته بعد أبيه؟ ماذا يقول أيضا في الصفحة 80 من الجزء نفسه وفي الموضوع نفسه؟ فالشخص الذي لا يعتقد أصلا بوجوب الصلاة لا يكون مسلما، والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلما، وإن لم يكن معتقدا بالولاية كما هو شأن أكثر المسلمين في هذا الزمان. هذا البيان مبني على أحكام التقية، وهذا البيان يعارض القرآن جملة وتفصيلا. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، هذه فتوى من الله، ما هي برواية تستطيعون أن تشككوا في سندها أو في مصدرها، ولا هي بفتوى من فقيه من الفقهاء، كلام صريح واضح قطعي من الله. في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. كافرون الذين لا يؤمنون بولاية علي وآل علي، الله هو الذي يقول. لا أعتقد أننا نختلف، أخاطب الذين يشاهدون هذا البرنامج، لا أعتقد أننا نختلف في أن الآية في بيعة الغدير، هذه الآية من بديهيات ثقافتنا الشيعية الأولية، هي في بيعة الغدير، والذي ينكر بيعة الغدير كافر
بفتوى من الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية حاكمة على كل القرآن، فمضمونها واضح: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. القرآن بكله جزء من الرسالة، وولاية علي بحسب الآية هي أعلى رتبة من كل الرسالة بكل تفاصيلها. مر هذا الكلام، هذا الكلام يرتبط بمرحلة التنزيل والتأويل، مر هذا الكلام في حلقات سابقة مفصلة، لا أجد وقتا كي أعيد كل كلام تقدم ذكره حتى لو كان مهما. فالآية حاكمة على القرآن كله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا المنطق، منطق مراجع النجف، منطق حوزة النجف، منطق يتعارض مع القرآن، يتعارض مع بديهيات عقائدنا الشيعية. هؤلاء هم الذين يقدمون لكم دينا مخالفا للقرآن، مخالفا لبديهيات ثقافة العترة الطاهرة، وهذا الأمر ليس خاصا بمحمد رضا السيستاني، جميعهم هكذا، أبوه هكذا، الخوئي هكذا، محمد باقر الصدر هكذا، المراجع الأحياء هكذا، المراجع الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني هكذا، مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هكذا. منطقهم واحد، إنه منطق السفاهة ومنطق الحماقة ومنطق الضلالة، وإلا أي منطق هذا؟ هذا هو منطق القرآن: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء القوم الكافرون؟ الذين ينكرون بيعة الغدير. هذا هو فقهكم، وهذا هو دينكم الذي تأخذونه من مراجعكم، من مراجع النجف وكربلاء. فكروا في عاقبة أمركم: هؤلاء لن ينفعوكم، لن ينفعوكم لا في الدنيا ولا في الآخرة. هؤلاء يشكلون عليكم وبالا، وبالا في الدنيا وجحيما في الآخرة. لماذا تسيرون وراءهم؟ لماذا تأخذون دينكم من أئمة الضلال هؤلاء؟ منطق يخالف القرآن جملة وتفصيلا، منطق يخالف ثقافة العترة الطاهرة جملة وتفصيلا، وعلى هذا يؤسسون عقائدهم، وعلى هذا يصدرون فتاواهم. أقرأ عليكم هذه الرواية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالموضوع الذي أحدثكم عنه. إنني أقرأ عليكم من الجزء السابع من وسائل الشيعة للحر العاملي، وهذه طبعة المكتبة الإسلامية، طهران إيران، صفحة 213، الباب 13، إنه الباب 13، الحديث الثاني بسنده عن رزين قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط، سقط إلى الأرض، ثم ابتدر ليقطع رأسه، ابتدر إليه الشمر لعنة الله عليه، نادى مناد من بطنان العرش، من بطنان العرش، من قلبه، من وسطه، من حقيقته، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها. هذا يؤكد العنوان الذي مر علينا في الحلقات السابقة: الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء، الكذابون، السفلة، الدجالون، الذين كذبوا علينا وقالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين. نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر. قال رزين يقول: ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الرواية واضحة وصريحة جدا، فما قيمة الحج؟ ما قيمة الحج؟ الحج لا قيمة له. مدار الأمر الحسين، مدار الأمر الحسين، ولايته ذاتية، أما زيارته شأن عرضي بالنسبة له، هي أمر مهم بالنسبة لنا. والحج وحدة قياس إذا توفرت الشروط، أما وهذا الواقع فليس هناك من حج أصلا إلا إذا ما توفرت الشروط بحضور صاحب الأمر، وهو الذي يمضي على حج أوليائه وأشياعه، وإلا سيبقون مضحكة ومسخرة بيد المعممين من مبلغي بعثات المراجع، مجاميع من المعممين الحمير الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، تعلموا فساوى مراجعهم التي تقدم للشيعة حجا بالمستوى الذي تحدث عنه إمامنا الصادق: طواف كطواف الجاهلية. أقرأ الرواية عليكم مرة أخرى. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط، ثم ابتدر ليقطع رأسه، ابتدر إليه الشمر، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى. الأضحى عنوان للحاج ولا لفطر، والفطر عنوان للصيام، وهناك ارتباط بين الصيام والحج. ألا تجدون أن أدعية شهر رمضان من أوله إلى آخره في أدعية النهار وفي أدعية الليل، في أدعية كل ليلة وفي أدعية الليالي المخصوصة كليالي القدر، هناك تكرار في الأدعية لذكر الحج، وهناك إلحاح في الأدعية أن الداعي يلح ويلح أن يرزق الحج. فهناك ارتباط ما بين الصيام وما بين الحج، وهذا الارتباط فيه إشارة إلى الوفاء بعهود الولاية لإمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي يوفقنا لأضحانا ولفطرنا، إذا لم يوفقنا هو فإننا سنكون من المخاطبين بهذا الخطاب. ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر. ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين. ثأر الحسين هو المحور، المشروع المهدوي يرتبط ارتباطا مفصليا بثأر الحسين، والرجعة العظيمة وهي أساس ديننا وأساس عقائدنا ترتبط ارتباطا مفصليا بثأر الحسين. الحسين دفع نحره ثمنا للرجعة العظيمة. زيارة الحسين هي جزء من برنامج التمهيد للثأر الحسيني في العصر القائمي الأول. أهميتها تنشأ من هنا. وما الحج إلا عبادة فيها للحسين أثر. أين أثر الحسين في الحج؟ هذا ما سأبينه لكم، ولكن بعد الفاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب.
عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. إبراهيم النبي، أقرأ عليكم من سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم، إنه إسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية 100 بعد البسملة من سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي، السعي في الحج من مناسك الحج، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. منام نبي من أولي العزم. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وفديناه بذبح عظيم. هل يمكن أن يكون الخروف حتى لو كان جنانيا أن يكون أعظم من إسماعيل؟ هل هذا الكلام منطقي؟ وفديناه بذبح عظيم، هل هو الخروف الذي نزل من الجنان، أم أنه الحسين مثل ما يقول شعراء الشيعة ويسيئون للحسين بذلك؟ وسبب منهج الطوسي، لأن منهج الطوسي فصل بين القرآن وحديث العترة صلوات الله عليها. وفديناه بذبح عظيم، المخالفون لأهل البيت يتحدثون عن خروف، خروف نزل من الجنان، تلك حقيقة. وفديناه بذبح عظيم، ما هو الخروف؟ هل هو الحسين؟ أبدا، لا يمكن
أن يكون الحسين فداء لإسماعيل. الحسين فداء لله، شاء الله أن يراك قتيلا. الحسين فداء لله وليس فداء لإسماعيل، شاء الله أن يراك قتيلا. حين أراد الله سبحانه وتعالى أن يجود أقصى غاية الجود فجاد بالحسين على هذا الوجود، شاء الله أن يراك قتيلا يا أبا عبد الله. إذن ما المراد وفديناه بذبح عظيم؟ لا هو الخروف، لا يمكن أن يكون الخروف حتى لو كان جنانيا أعظم من إسماعيل، ولا يمكن أن يكون الحسين فاديا لإسماعيل. الحسين ثار الله، الحسين دم الله، الحسين وجه الله، الحسين فداء لله، شاء الله أن يراك قتيلا. إذن ما المراد وفديناه بذبح عظيم؟ إمامنا الرضا يحدثنا ويقول: أنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، وطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 187، إنه الباب 17 بسنده عن الفضل ابن شاذان قال: سمعت الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه. الكبش هو الخروف الذي اكتملت بنيته، قوته واضحة، صحته كاملة، مظهره مكتمل، هذا هو الكبش. وقد أنزل على إبراهيم من الجنة كي يذبحه مكان إسماعيل. لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه، تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون يذبح ابنه إسماعيل بيده، وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه، ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده. فإسماعيل ولده البكر، ابنه الأكبر، عزيز على قلبه، ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده، فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، من أحب خلقي إليك؟ فقال: يا رب، ما خلقت خلقا هو أحب إلي من حبيبك محمد. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، أفهو أحب إليك أو نفسك؟ قال بل هو أحب إلي من نفسي. قال فولده أحب إليك أو ولدك؟ قال بل ولده، ولد محمد. قال فذبح ولده ظلما على يد أعدائه أوجع لقلبك، أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي. قال يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش، فيستوجبون بذلك سخطي. فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي، فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل، لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين عليه السلام وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب، فذلك قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. فهذا الذبح العظيم لم يكن خروفا، كان هناك كبش أنزل على إبراهيم وذبحه، أنزل من الجنان، وهذا الكبش ما هو بذبح عظيم، ما هو بأعظم من إسماعيل. والحسين لم يكن فداء لإسماعيل. هؤلاء الشعراء وهؤلاء الرواديد وهؤلاء الخطباء الذين يرددون هذه المضامين يسيئون إلى الحسين. الحسين ما هو فداء لإسماعيل؟ الحسين فداء لله سبحانه وتعالى، ولذا هو ثأر الله، هو دم الله. عملية الفداء التي تحدثت عنها هذه الآية فيما يرتبط بالأجر الذي ناله إبراهيم، فأجر جزعه على الحسين صار بديلا عن أجر حزنه على ولده لو أنه ذبحه بيده. عملية الفداء هي هذه. تلاحظون الفارق الكبير بين من يتمسك بمنهج العترة في فهم قرآنها، وبين خطبائكم وشعرائكم ورواديدكم الذين تقدسونهم ويقودونكم إلى الضلال. هذا هو الفارق الكبير. هذا أثر للحسين في الحج. لأن ما رآه إبراهيم فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل كان جزءا من مناسك الحج، إنه رمز للتضحية بالنفوس في سبيل الوفاء بالعهود والمواثيق لمحمد وأهل محمد. فما من نبي إلا وقد بعث بميثاق نبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده. ما من نبي بعث إلا وقد بعث بهذا الميثاق. هذا ما هو كلامي، هذه كلماتهم وأحاديثهم ورواياتهم الشريفة. ما من نبي بعث إلا وقد بعث بميثاق نبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده. الأئمة من بعده فاطمة وأولاد فاطمة من المجتبى إلى القائم. فما رآه إبراهيم فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل هو نحو تصديق ونحو إثبات عملي للوفاء بتلك العهود والمواثيق. ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل كبشا، وصار ذبح الكبش رسما ومنسكا شرعيا في طقوس الحج ومناسك الحج. وهذه الواقعة لذكر الحسين فيها لمسة، وفديناه بذبح عظيم. هذه اللمسة الحسينية من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قرأ التعزية لإبراهيم، قرأ مصيبة الحسين لإبراهيم، الرواية هكذا تقول. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم من أحب خلقي إليك؟ إلى أن قال له: فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك، أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي. إلى أن قرأ المصيبة على إبراهيم: فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش، فيستوجبون بذلك سخطي. هذه قراءة تعزية أو لا؟ قراءة مصيبة من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم الخليل أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ فهناك مسحة، لمسة لذكر الحسين في مضمون الحج، وإلا فإن الحسين لم يكن فداء لإسماعيل. أنتم الذين تعتقدون بهذه العقيدة تسيئون للحسين. الفداء كان فداء يرتبط بالأجر الذي ناله إبراهيم، فإن الله عوض إبراهيم عن الأجر الذي كان يمكن أن يناله لو ذبح ولده إسماعيل بيده، وكان إبراهيم يتمنى أن لو فعل ذلك. وما أنزل الله الكبش عليه سبحانه وتعالى إكراما لنية إبراهيم هذه، فإنه عوضه بأجر الجزع على مصاب الحسين بعد أن قرأ التعزية والمصيبة عليه. ما هذه الرواية هكذا تقول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسحة لمسة حسينية في مضمون الحاج، فكيف يمكن أن نقايس بين زيارة الحسين وبين الحاج؟ كيف يمكن أن نقايس بين زيارة الحسين 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 وبين الحاج الذي أشرف ما فيه من أجر ناله إبراهيم أبو الحاج، أن نال أجرا على مصيبة الحسين بعد أن سمع قراءة التعزية والمصيبة من الله؟ هذا هو حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. قارنوا 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 بين هذا المنطق الذي يطل عليكم من شاشة قناة القمر وبين الهراء الذي تسمعونه من الفضائيات الأخرى، من الشعراء، من الرواديد، من الخطباء، من وكلاء مراجعكم الثولان. قارنوا قارنوا بين هذه الثقافة الأصيلة الزهرائية الواضحة وبين الهراء الذي تتعلمونه من أولئك الحمير من أصحاب العمائم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال، كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال، موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سأقرأ عليكم نماذج من الأحاديث التي قرنت بين ذكر الحج وزيارة سيد الشهداء. أنا لا أستطيع أن أقرأ أكثر هذه الأحاديث، لذا سأختار نماذج منها. إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، الطبعة طبعة مكتبة الصدوق، طهران، إيران، الباب 65. إنه الحديث 15 بسنده عن يزيد بن عبد الملك قال: كنت مع أبي عبد الله من أصحاب إمامنا الصادق. عن يزيد بن عبد الملك قال: كنت مع أبي عبد الله مع إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فمر قوم على حمر، حمر جمع لحمار، وكان الناس في المدينة يخرجون إلى موقع أحد حيث وقعت الواقعة لزيارة شهداء أحد، يخرجون إلى ذلك المكان على الحمير، فمر قوم على حمر فقال: أين يريدون هؤلاء؟ قلت: قبور الشهداء، الشهداء في أحد. قال: فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب؟ يشير إلى الحسين. قال: فقال له رجل من أهل العراق: زيارته واجبة. الإمام لم يجبه لا بنفي ولا بإثبات، وإنما أجابه بطريقة أخرى. قال: زيارته خير من حجة وعمرة، حتى عد 20 حجة وعمرة. ثم قال: مبرورات متقبلات. ما يرتبط بوجوب زيارة الحسين في الكتاب نفسه، في المصدر نفسه، في كامل الزيارات، أقرأ عليكم بعضا من الأحاديث الشريفة، ما جاء في الباب 43، الحديث الأول بسنده، عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: مروا شيعتنا، مروا أي أصدروا لهم الأوامر. إصدار الأوامر دلالته واضحة على الوجوب. مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين. لماذا؟ فإن إتيانه مفترض. وهذا بيان لما دلت عليه أوامر الإمام للشيعة بزيارة الحسين: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن، مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. الرواية واضحة. لو أن مرجعا من مراجعكم من النجف أصدر فتوى بهذه التعابير، فماذا تفهمون منها؟ ألا تفهمون منها الوجوب؟ قطعا الواجبات أيضا لها شرائطها، أنا لست بصدد الدخول في التفاصيل، إنما أطرح المضامين مجملة بحسب ما يسمح به الوقت. فالإمام الباقر هكذا يقول: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن، الحج على المستطيع فقط. الحديث الثالث عن أم سعيد الأحمسية، إنها موالية وشيعية من شيعة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عن أم سعيد الأحمسية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقول لها: يا أم سعيد، تزورين قبر الحسين؟ لأنها عراقية، أم سعيد الأحمسية شيعية عراقية. يا أم سعيد، تزورين قبر الحسين؟ قالت أم سعيد: قلت نعم. فماذا قال لها الإمام الصادق؟ زوريه فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. هل تريدون نصا أصرع من هذا؟ يا أم سعيد، الإمام يتحدث مع أم سعيد الأحمسية، يا أم سعيد تزورين قبر الحسين؟ قالت: قلت نعم. فقال لي: زوريه فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. العبارة دقيقة: فإن زيارة قبر الحسين، لم تقل الرواية فإن زيارة الحسين، لأنها ستكون من بعيد وستكون من قريب، أما زيارة القبر فلا بد أن تكون من قريب. زوريه يا أم سعيد فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أن أحدكم حج دهره، لو أن أحدكم حج دهره في كل سنة من بداية تكليفه إلى أن يموت، في كل سنة يذهب إلى الحج، لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي لكان تاركا حقا من حقوق الله وحقوق رسول الله. لماذا يا صادق العترة؟ لأن حق الحسين فريضة من الله واجبة على كل مسلم من دون قيد الاستطاعة التي في الحج، لأن حق الحسين فريضة من الله واجبة على كل مسلم. أعود إلى حديث إمامنا الصادق في الباب 65 عن يزيد بن عبد الملك قال: كنت مع أبي عبد الله مع إمامنا الصادق، فمر قوم على حمر فقال: أين يريدون هؤلاء؟ الإمام الصادق عارف بغض النظر عن علم الإمامة والعصمة، فأهل المدينة يعرفون هذه القضية من أن هذه الحمر، ومن أن أصحاب هذه الحمر يعملون في نقل الزوار الذين يريدون زيارة قبور الشهداء، شهداء أحد، لكن الإمام يريد أن يتحدث، أن يجعل هذا سببا لكلامه. فقال: أين يريدون هؤلاء؟ قلت: قبور الشهداء. قال: فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب؟ فأين هو؟ في العراق. الإمام جعل سؤاله مفتاحا لحديث عن زيارة الحسين. قال: فقال له رجل من أهل العراق: زيارته واجبة. الإمام يريد أن يسمع العراقيين الذين كانوا عنده. قال: زيارته خير من حجة وعمرة، حتى عد 20 حجة وعمرة، ثم قال: مبرورات متقبلات. قال: فوالله ما قمت من عنده حتى أتاه رجل. من الذي يقول؟ يزيد ابن عبد الملك. فوالله ما قمت من عنده، لازلت في المجلس نفسه، حتى أتاه رجل فقال له: إني قد حججت 19 حجة فادعوا الله لي أن يرزقني تمام 20. قال: فهل زرت قبر الحسين عليه السلام؟ قال لا. قال إن زيارته خير من 20 حجة. قطعا الحجة الواجبة داخلة فيها، فإن الرجل حينما يقول إني قد حججت 19 حجة، هل يتحدث عن حجة مندوبة أم عن كل ما قام به من حجة لبيت الله الحرام؟ إنني أقول هذا الكلام لأن عمائم النجف مرضى هؤلاء حينما يتحدثون عن مثل هذه الروايات يقولون من أن الروايات التي تتحدث عن الحج وعن الأعداد الكثيرة في روايات ثواب زيارة الحسين، مثلا 1000 حجة، ستأتينا الروايات 1,000,000، يقولون هذا من الحج المستحب وليس من الحج الواجب، يحاولون تحريف كل شيء. ما هذا الرجل الذي يتحدث مع الإمام الصادق يتحدث عن حجه الواجب وعن حجه المندوب، حين يقول للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إني قد حججت 19 حجة، الحجة الأولى واجبة، فادعوا الله لي أن يرزقني تمام 20. الإمام ماذا قال له؟ قال فهل زرت قبر الحسين عليه السلام؟ قال لا. قال إن زيارته خير من 20 حجة، من 20 حجة بما فيها الحجة الواجبة، لأن الإمام يتحدث عن حال هذا الرجل. الرواية واضحة وواضحة جدا، لكننا ماذا نصنع لهؤلاء المعممين الحمير البغال المرضى، ابتداء من آيات الله العظمى وانتهاء بالخطباء الثيران الذين يرتقون المنابر؟ وهذه الأوصاف كثيرة عليهم، كثيرة عليهم. ما أنتم سمعتم منطق مرجعكم القادم، ما أنتم سمعتم الهراء والخراء في كتاب مرجعكم المستقبلي، أتحدث عن محمد رضا السيستاني، ما هو هذا منطق السيستانيين ومنطق غيرهم من غبران النجف وكربلاء؟ أقرأ عليكم نماذج أخرى من أحاديث العترة الطاهرة في الموضوع نفسه بسنده عن شهاب ابن عبد ربه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال سألني فقال يا شهاب كم حججت من حجة؟ فقلت 19 حجة، فقال لي أتمها 20 حجة، لماذا؟ تحسب لك بزيارة الحسين، الحجة الأولى واجبة. الرواية جميلة جدا، الإمام هو الذي يسأل شهابا هذا، الرواية التي تقدمت الرجل هو الذي تكلم فقال إني قد حججت كذا وكذا، هذه الرواية الإمام هو الذي يبادر كي يسأل شهابا هذا، يا شهاب كم حججت من حجة؟ فقلت 19 حجة. فقال لي أتمها 20 حجة تحسب لك بزيارة الحسين. قطعا الحجة الأولى واجبة. الحديث الرابع عن حذيفة ابن منصور قال قال أبو عبد الله يتحدث مع حذيفة هذا كم حججت؟ قلت 19. قال فقال أما إنك لو أتممت 21 حجة لكنت كمن زار الحسين. الإمام يتحدث مع كل شخص بحسبه. الحديث الخامس بسنده عن صالح النيلي قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أتى قبر الحسين عارفا بحقه. الكلام هنا عارفا بحقه، كان كمن حج 100 حجة مع رسول الله، مع رسول الله. من أتى قبر الحسين عارفا بحقه كان كمن حج 100 حجة مع رسول الله. لماذا مع رسول الله؟ بحضور المعصوم سيكون الحج صحيحا، سيكون الحج مقبولا. وإنما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرفوا إلينا كي يجددوا العهود والمواثيق، يعرضوا مودتهم علينا ويعرضوا نصرتهم لنا بين أيدينا. لقاء الإمام تمام الحاج، هذه كلماتهم، لقاء الإمام كمال الحاج، تمام الحج لقاء الإمام، كمال الحج لقاء الإمام. في زيارة عرفة الباب 70 الحديث الثالث صفحة 187 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يحدثنا علي بن أسباط عن بعض أصحاب إمامنا الصادق. إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. الإمام الصادق هو الذي يقول، يحدث أصحابه، إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة، ليلة عرفة. قال قلت قبل نظره لأهل الموقف، لأهل الموقف في عرفة في الحج. قال نعم. قلت كيف ذلك؟ قال لأن في أولئك الواقفين في عرفة، لأن في أولئك أولاد زنا، وليس في هؤلاء أولاد زنا. القضية واضحة جدا، طهارة المولد ترتبط بعلي. ما هو علي المشكلة؟ المشكلة علي، المشكلة علي، وحل المشكلة علي. مشكلتهم علي، وفوزنا ونجاتنا علي. إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. قال: قلت قبل نظره لأهل الموقف؟ قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. الحديث الرابع من الباب نفسه من الباب 70 بسنده عن عبد الله بن مسكان إمامنا الصادق يقول: إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين قبل أهل عرفات ويقضي حوائجه ويغفر ذنوبه ويشفعهم في مسائلهم، ثم يثني أهل عرفة فيفعل ذلك بهم إذا كان إمام الزمان موجودا. إذا لم يكن إمام الزمان موجودا فلن يكون شيء من هذا، إذا كان إمام الزمان قد حضر الموسم. لماذا البداية من الحسين؟ لأن الحسين هو الأصل، والحج فيه مسحة حسينية، فأين المسحة الحسينية؟ تعزية قرأها الله لإبراهيم وترتب ما ترتب عليها. أما هنا في كربلاء، هنا الحسين بنفسه، هنا الأصل. إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين قبل أهل عرفات ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم، ثم يثني أهل عرفة فيفعل ذلك بهم. الحديث الخامس بسنده عن يونس ابن يعقوب ابن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من فاتته عرفة بعرفات، بعرفات في الموقف هناك في مكة، من فاتته عرفة بعرفات، عرفة الوقت وعرفات المكان، من فاتته عرفة بعرفات فأدركها بقبر الحسين لم يفت، لم يفته شيء، وإن الله تبارك وتعالى ليبدأ بأهل قبر الحسين قبل أهل العرفات. ثم ماذا يكون؟ ثم يخالطهم في نفسه. هذا الجزاء لا يحسب بالحج وبالعمرة، هذا الجزاء لخواص أولياء أهل البيت، حسابهم ليس له من وحدة قياس. ثم يخالطهم في نفسه، الله يخالطهم، يخالط زوار الحسين قطعا، هؤلاء هم العارفون بحق الحسين. وإن الله تبارك وتعالى ليبدأ بأهل قبر الحسين قبل أهل العرفات ثم يخالطهم في نفسه. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. من الباب نفسه، من الباب 70 من كامل الزيارات، سأقرأ عليكم الحديث 10 وأكتفي به. كان في نيتي أن أقرأ أحاديث أكثر، لكن وقت الحلقة صار طويلا. سأقرأ هذا الحديث وأكتفي بما جاء فيه. بسنده عن يونس ابن ظبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له 1000000 حجة مع القائم، 1,000,000. كتب الله له 1,000,000 حجة مع القائم. و1,000,000 عمرة مع رسول الله. وعتق 1,000,000 نسمة، 1,000,000 نسمة. وحملان 1,000,000 فرس في سبيل الله، 1,000,000 فرس يقدمها بكامل عدتها في سبيل الله. وسماه الله عبدي الصديق إلى آخر الرواية الشريفة. هذه الأعداد هي آخر الأعداد في لغة العرب، فالألف لا يوجد بعده عدد، وحينما يضاعف يقال 1,000,000، وهذا هو الذي تحدثت عنه الرواية. الإمام الصادق يقول: من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له 1,000,000 حجة مع القائم، مع صاحب الأمر، كي تكون هذه الحجة صحيحة مقبولة بوجود القائم. و1,000,000 عمرة مع رسول الله، وعتق 1,000,000 نسمة، وحملان 1,000,000 فرس في سبيل الله. وسماه الله عبدي الصديق إلى آخر الرواية الشريفة. كل هذا لابد أن نتذكر من أنه في جانب وفي فرع من فروع ثواب زيارة الحسين. تذكروا، زيارة الحسين شيء وثوابها شيء آخر. زيارة الحسين أصل، ثوابها فرع. هناك فروع عديدة في ثواب زيارة الحسين، هناك فروع ليس لها من وحدة قياس، مثل ما مر علينا من أن الله يخالطهم، من أن الله يخالطهم، يخالط زوار الحسين. هذه المخالطة ما يتجلى به الله قطعا، ما يتجلى به وجه الله الإمام المعصوم، ما يتجلى به من فيض ومن لطف خاص لهؤلاء. فهذا الفيض وهذا اللطف ليس له من وحدة قياس، لأنه فيض خاص صادر من المعصوم نفسه، فليس هناك من وحدة قياس. لكن هناك فروع في ثواب زيارة الحسين، هذه الفروع تقاس بوحدة قياس هي الحج. ومرت علينا الرواية من أن ثواب زائر الحسين في يوم عرفة أن يكتب له 1000 حجة مع القائم، و1000 عمرة مع رسول الله، وأن يكتب له ثواب عتق 1000 نسمة، وأن يكتب له ثواب تبرعه وإعطائه لمليون فرس 1000 مع عدتها في سبيل الله. ومن أن الله يطلق عليه هذا العنوان، هو العبد الصديق لله، عبدي الصديق. هذا كله يرتبط بزيارة الحسين التي هي مهمة بالنسبة لنا، بالنسبة للحسين هي أمر عارض. فزيارة الحسين ما هي من ذاتيات الحسين؟ أهميتها بالنسبة لي ولكم، فكيف يقول هذا؟ أتحدث عن مرجعكم المستقبلي من أن الحج مقدم على ولاية الحسين، على ولاية الإمام المعصوم. هذا هو الفارق بين منطق حوزة النجف وبين منطق شاشة القمر. من هنا كانت المنافرة، ومن هنا كانت المضادة. فمنطق قناة القمر يسير في اتجاه يختلف بدرجة 100% مع منطق حوزة الطوسي. أعتقد أن الأمر بات واضحا، وأنني أجبت على السؤال ما علاقة الحج بزيارة الحسين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.